بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، معاشر طلاب العلم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس الجديد من مجالس التعليق على كتاب الحج من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. مر معنا بارك الله فيكم في الدرس الأخير أن الصواب في هذا الخبر أنه موقوف على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. طيب، عندنا مسألة: يستحب للطائف حول الكعبة المشرفة أن يستلم الحجر الأسود، وهذا باتفاق أهل العلم، حكاه اتفاقا ابن حزم في مراتب الإجماع، وابن بطال في شرح صحيح البخاري، ويدل على ذلك بالإضافة لحديث الباب ما جاء في صحيح مسلم عن سويد بن غفلة قال، سويد بن غفلة من التابعين المخضرمين، قال: رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر والتزمه، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يعظم من شأن الحجر الأسود ويطبق ما شرع له من ناحية تقبيل الحجر الأسود. طيب، عندنا مسألة أو فائدة: يستحب استلام الحجر الأسود في كل شوط لمن تيسر له ذلك، فليست هذه السنة تتعلق بالشوط الأول من الطواف، وإنما هي سنة في كل أشواط الطواف. والدليل في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه، كلما أتى الركن أشار إليه. والإشارة للركن بديل عن استلام الحجر الأسود، إذن هذا يدل على مشروعية واستحباب استلام الحجر الأسود في كل شوط من أشواط الطواف، وهذا عليه المذاهب الأربعة. فائدة: عند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يستحبون أن يهجروا إلى منى، وكانوا يحبون أن يستلموا الحجر حين يقدمون، وحين يطوفون، وحين يختمون، ويوم النحر ويوم النفر. إذن أصحاب ابن مسعود كانوا يستحبون هذا الأمر، أصحاب ابن مسعود كانوا يستحبون هذا الأمر. طيب، استلام الحجر الأسود على مراتب. المرتبة الأولى: مسح الحجر الأسود باليد وتقبيل الحجر والسجود عليه، هذا كله عمل واحد، درجة واحد، مسح الحجر الأسود باليد وتقبيله والسجود عليه. ما معنى السجود عليه؟ وضع الجبهة عليه. ما معنى السجود عليه؟ وضع الجبهة عليه. ودل على هذا، يعني من ناحية السجود على الحجر الأسود، حديث الباب: ولو تلحظون يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه. وجاء أيضا يعني في تفسير لبعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام تيمية أنه مر معنا حديث عمر أنه كان يلتزم الحجر الأسود. طيب، كيف يلتزم الحجر الأسود؟ ما يمكن التزام الحجر الأسود؟ قال: معناه السجود عليه، معناه السجود عليه. وجاء عن الإمام مالك أنه قال: السجود على الحجر الأسود بدعة، يوضع الجبهة على الحجر الأسود بدعة. والصواب أن هذا الأمر مستحب وليس ببدعة، لأنه وارد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر جمع من أهل العلم أن المستحب أن يستلمه ثم يقبله ثم يضع جبهته عليه. قال ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام: هذا هو مذهب جمهور أهل العلم، هذا هو مذهب جمهور أهل العلم. طيب، المرتبة الثانية، أقل هذه المرتبة، أن تستلمه وتمسحه باليد دون أن تقبل نفس الحجر. وهذه المرتبة كيف تكون بارك الله فيكم؟ أن تستلم الحجر الأسود بيدك وتقبل يدك، أن تستلم الحجر الأسود بيدك وتقبل يدك. والدليل جاء عن ابن عمر عند البخاري ومسلم قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين. إذن الحجر الأسود يمسح، الحجر الأسود يمسح، وعلى هذا إجماع أهل العلم. ويستحب له للماسح هذا أن يقبل يده. جاء عن ابن عمر أنه كان يستلم الحجر بيده ثم يقبل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وأيضا جاء عن ابن جريج في مصنف عبد الرزاق أنه قال لعطاء: أرأيت تقبيل الناس أيديهم إذا استلموا الركن أكان ممن مضى في كل شيء؟ يعني هل لهم سلف في هذا الأمر؟ قال: نعم، رأيت ابن عمر وأبا سعيد الخدري وجابر وأبا هريرة إذا استلموا قبلوا أيديهم. قلت له: فابن عباس؟ قال حسبت. قال: أفتكره أن تدع تقبيل يدك إذا استلمت؟ قال: نعم، فلما أستلم إذا لم أقبل وأنا أريد بركته؟ إذن المرتبة الثانية تستلم بيدك وتقبل يدك. الثالثة أن تستلمه بشيء، ليس باليد، بشيء، مثل المحجن مثلا، مثال الغترة إلى غير ذلك، وتقبل هذا الشيء. ودل عليه بارك الله فيكم حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم البيت بمحجن وقبل المحجن. استلم نبينا صلى الله عليه وسلم البيت بمحجن وقبل المحجن. المحجن العصا التي يعني في آخرها ميلان، العصا التي في آخرها ميلان. وهذا بارك الله فيكم عليه المذاهب الأربعة، أنك تستلم الحجر الأسود بشيء. الإمام مالك يقول: لا تقبل هذا الشيء، والصواب تقبيله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل المحجن، النبي صلى الله عليه وسلم قبل المحجن. طيب، أيضا الدرجة الرابعة أو المرتبة الرابعة الإشارة إلى الحجر الأسود. يعني رجل لم يتيسر له أن يقبل الحجر الأسود ولا أن يمسحه ولا أن يستلم بشيء، فماذا يفعل؟ يشير إلى الحجر الأسود. ودل على هذا حديث ابن عباس عند البخاري: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه، كلما أتى الركن أشار إليه. وعلى هذا جمهور أهل العلم. الإمام مالك يقول ماذا؟ قال: يكبر دون إشارة، والصواب هو الأول. وأيضا بارك الله فيكم بعض أهل العلم يقول: الشيء الذي يعني إذا أشرت بيدك تقبل يدك، وهذا لا دليل عليه. فإذا بارك الله فيكم يعني الحنفية والشافعية يقولون إذا أشار بيده يقبل يده، وهذا لا دليل عليه، هذا يحتاج إلى دليل. طيب، فإذا بارك الله فيكم في أخبار مكة للفاكهي بإسناد حسن عن سعيد بن جبير قال: إذا قبلت الركن فلا ترفع بها صوتك تشبهها بقبلة النساء. الإنسان ينتبه أنه يؤدي طاعة وقربة عظيمة. أيضا جاء عن عطاء أنه قال: إذا استلمت الحجر ثم قبلت يدك فلا تصوت. هكذا جاء عن عطاء بإسناد حسن. طبعا فائدة: إذا وجد الإنسان على الركن زحاما فليترك تقبيل الحجر الأسود، لأنه لا يطبق سنة ويقع في محرم من ناحية إيذاء الناس، وربما المرأة تكشفت وغير ذلك. جاء في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح أن ابن عباس قال: إذا وجدت على الركن زحاما فلا تؤذي أحدا ولا تؤذي وامضي. هكذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما. طيب، عندنا مسألة: عند بداية الطواف وعند استلام الحجر الأسود يستحب للطائف أن يكبر، يعني إذا مسحت الحجر الأسود تكبر في بداية الطواف. يعني إخواني الكرام، نفهم هذا الأمر: في بداية كل طواف يستحب لك أن تقبل الحجر الأسود. واضح بارك الله فيكم؟ يعني رجل يقول: طفت ولم يكن هناك أحد، قبل الحجر الأسود في بداية كل طواف، ومع التقبيل تكبر. أيضا بارك الله فيكم دل على هذا حديث ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه، كلما أتى الركن أشار إليه. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر لما استلم الحجر الأسود، كبر لما استلم الحجر الأسود. وأيضا جاء عن أنس رضي الله عنه أنه إذا طاف بالبيت حتى إذا حاذ الحجر الأسود نظر إليه والتفت وكبر، نظر إليه والتفت وكبر. فإن قال في بداية الطواف بسم الله والله أكبر فلا حرج. ورأيت بعض أهل العلم ينبهون أن الوارد في هذا أثر عبد الله بن عمر، جاء عن ابن عمر أنه كان إذا استلم الركن قال بسم الله والله أكبر. بعض أهل العلم يقول التسمية تكون في الشوط الأول، يعني بسم الله والله أكبر في الشوط الأول على أثر ابن عمر، طيب في الشوط الثاني يكبر فقط. والذي يظهر والله أعلم أن أثر ابن عمر يعني لا يدل على هذا، كأن الذي يفهم من أثر ابن عمر أن التسمية تكون مع كل إشارة إلى الحجر الأسود، والله تعالى أعلم. ولكن طبعا الأفضل أنك تكبر، لو قلت بسم الله والله أكبر لا حرج، لكن المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام أنك تقول الله أكبر. طيب، في المدونة قال ابن القاسم سألت مالكا عن هذا الذي يقوله الناس عند استلام الحجر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك، فأنكره، يعني كأنه يقول هذا غير وارد وهذا غير مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من سنن الطواف أن يكثر الإنسان من قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وجاء في هذا حديث عبد الله بن السائب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين ركني بني جمح والركن الأسود، يعني بين الركن اليماني وركن الحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبعض أهل العلم يعل هذا الحديث ويضعفه، لكن جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يطوف بالبيت ويقول بين الباب والركن أو بين المقام والركن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني عمر كان يقول في الطواف ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لذلك الإمام الشافعي يقول وهذا من أحب ما يقوله، وهذا من أحب ما يقوله في الطواف إلي، وأحب أن يقال هذا في الطواف كله. لذلك بعض العامة يقول أنا ما أحفظ أدعية كثيرة، بماذا أدعو في الطواف؟ قل له قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وكرر هذا الذكر وهذا الدعاء. أيضا بارك الله فيكم يستحب تقرير الكلام في أثناء الطواف. جاء بسند رواته ثقات أن ابن عمر كان يطوف حول الكعبة المشرفة، فجاءه عروة بن الزبير وخطب إليه ابنته، خطب ابنة ابن عمر في الطواف، فابن عمر ماذا فعل؟ ما رد عليه بشيء، ما رد عليه بشيء. فعاوده بعد ذلك لما رجع إلى المدينة عروة، عاوده عروة بن الزبير الخطبة، فقال له ابن عمر إنك أدركتني في الطواف فذكرت لابنتي ونحن نتراء الله بين أعيننا، فذاك الذي منعني أن أجيبك فيها بشيء ثم زوجه. يعني معنى أثر ابن عمر الإحسان، أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. ويقول كنا في شغل عظيم عندما كنا نطوف حول الكعبة المشرفة، فكيف من يطوف حول الكعبة ويتكلم بأمور لا تنبغي أبدا، بل ربما تكلم بعضهم بكلام محرم، نسأل الله العفو والعافية. وأيضا جاء عن إبراهيم نافع أنه قال طفت مع طاووس فلم أسمعه يبدأ إنسانا بالكلام إلا أن يكلمه فيجيبه، يعني هو ما يبتدأ بالكلام مع الناس، كلم أحد سأله فيجيبه. ورأيت جماعة من أهل العلم يطوفون حول الكعبة، بعضهم إذا طاف يذكر الله عز وجل، فإذا جاءه أحد يسأل عن مسألة سريعة أجابه، لأنه قال هذا من الأجر إن شاء الله في أن أعلم الناس الخير أثناء الطواف. وفي مصنف ابن أبي شيبة، يعني إخوان الكرام أنا أذكر هذا الأمر، أذكر أني رأيت الشيخ العلامة عبد العزيز آل الشيخ المفتي الحالي الله يحفظه ويطول عمره على الطاعة، وهو يطوف. وكنت صغيرا أظن في المرحلة الثانوية ربما، وذهبت إليه وسألته فما ردني جزاه الله خير الجزاء وأجابني مباشرة، أجابني مباشرة. وأيها الأحبة الأفاضل، بعض العلماء حفظهم الله ورعاهم ربما تصور بعض الناس أن هؤلاء قد انشغلوا بالعلم وتركوا العبادة والتعبد، بعض الناس قد يتصور هذا، وبعض أهل العلم المعروفين ربما سلمكم الله يتعجب الإنسان من عبادتهم. يعني ذكر في ترجمة أحد أهل العلم الكبار توفي قريبا، الشيخ عبد الله بن غديان رحمة الله تعالى عليه، أنه كان يبكر بصلاة الجمعة وكان شيخ كثير التلاوة للقرآن، يعني يبكر ربما بعد طلوع الشمس مباشرة، فيستفتح بالفاتحة وعند صعود الإمام على المنبر يكون قد وصل إلى سورة الناس، فكان كثير القراءة والتلاوة. والشيخ عبد العزيز حفظه الله تعالى ورعاه معروف عنه العبادة والتقوى، حتى قال لي بعض أهل العلم يحدثني عنه، قال أرجو وأسأل الله أن يكون الشيخ ولي من أولياء الله عز وجل، فإن عبادته وطاعته وتقرب إلى الله عز وجل هذا أمر مستفيض معروف، هذا أمر مستفيض معروف، حفظه الله ورعاه وحفظ الله علماءنا الراسخين. طيب، قال طاووس إني لأعدها غنيمة أن أطوف بالبيت أسبوعا لا يكلمني أحد، قال أعتبر هذه غنيمة. وبعض الناس إخوان الكرام إذا قلت له أصمت 10 دقائق كأنك تعذبه تعذيبا، ما يستطيع أن يمسك لسانه. لذلك السلف كانوا يستشعرون أنهم في طاعة وفي قربة وعبادة. طيب، عندنا مسألة، هل يستلم الحجر الأسود بعد نهاية الشوط الأخير؟ ليس في أول الشوط الأخير، لا، انتهى الآن من الشوط الأخير وقبل أن يصلي ركعتي الطواف، هل يستلم الحجر الأسود؟ نص على هذا جمع من أهل العلم، منهم الشافعي وجمع من أهل العلم، قال والدليل حديث ابن عباس طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير كلما أتى الركن أشار إليه، كلما أتى إلى الركن أشار إليه، ما قال في أول الطواف ولا في آخر الطواف، فكلما يأتي إلى الركن يشير إليه. طيب، يرحمك الله. طيب، ولهم دليل ثاني، قالوا جاء عند البخاري ومسلم عن عروة قال أخبرتني أمي وهي أسماء أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمره، فلما مسحوا الركن حلوا. طيب إخوانا الأفاضل، نفهم هذا الخبر. طيب، المعتمر متى يتحلل إذا مسح الركن؟ المعتمر متى يتحلل أبو شمة؟ لا، يعني بعد الطواف والسعي. الخبر هذا متى تحللوا؟ لما مسحوا الركن متى تحللوا؟ طيب، وين السعي؟ عمرة ناقصة. الزبير اعتمر عمرة ناقصة، صحيح هذا؟ لا، ما في دليل على هذا. تفضل الشيخ. بعمرة، قال أهللنا بعمرة، هكذا ينص في الخبر، عمرته ناقصة، يصح هذا؟ بعض الناس هكذا، أن تقولون سعي، لا ما في سعي ويروح. إخوان الأفاضل، لابد أن نفهم سلمكم الله أن الرعيل الأول قد يعبرون بتعابير ربما نحن لا نستخدمها، لأنهم يمشون على سليقتهم العربية الفصيحة ونحن لا نستوعب ربما شيء من هذه السليقة العربية الفصيحة. مقصود عروة لما يذكر عن أمة أسماء والزبير وجماعة أنهم لما مسحوا الركن حلوا، ما معناه؟ ذكر الطواف. طيب، بداهة معلوم سلمكم الله من الأمور المعلومة بداهة أن الطواف يعقبه ماذا؟ يعقبه السعي، فمحتاج إلى ذكر السعي. واضح بارك الله فيكم؟ طيب هذا فقط الآن خرجنا عن الموضوع. طيب أين الاستدلال بهذا الحديث على أن الحجر الأسود يمسح في نهاية الشوط السابع؟ تفضل. طيب يقولون، يعني حتى أقرب المعنى، يقولون معناه ذكر هو أنهم تحللوا. واضح بارك الله فيكم؟ يعني تحللوا بمعنى أدوا يعني العمرة. لو أردت أن تنظر إلى قسميها الطواف والسعي، أيهما أعظم؟ الطواف، لأن السعي بعض أهل العلم ينازع هل هو ركن أو واجب، أما الطواف لا يختلفون أن الطواف في العمرة من أركان العمرة. فذكر أنهم متى تحللوا؟ لما فرغوا من الطواف. طيب متى فرغوا من الطواف؟ لما مسحوا الركن، لأن لا يمكن يكون فرغوا من الطواف لما مسحوا الركن في بداية الشوط السابع، مسحوا الركن في نهاية الشوط السابع. واضح بارك الله فيكم؟ فقالوا هذا من الأدلة، هذا من الأدلة. قال القرطبي يعني بذلك لمس الحجر في آخر الطواف. قال ولم يذكر السعي، لأنه معلوم أن السعي صار ملازما لهم، لم يذكر السعي أنه صار ملازما لهم. طيب وأيضا يقول وردت روايات أخرى أنهم سعوا بعد هذا الطواف، قال فيكمل هذا النقص الوارد في هذه الرواية. أيضا جاء عن أنس رضي الله عنه أنه كان يطوف فإذا انتهى إلى الحجر كبر، قال ويفتتح به ويختتم، يفتتح به ويختتم. وأيضا جاء عن الحسن البصري أنه كان يعجبه أن يستلم الحجر حين يفتتح وحين يختتم، حين يفتتح وحين يختتم. طيب عندنا فائدة، هل يستلم الحجر الأسود بعد الركعتين؟ يا إخوان الكرام، يستلم الحجر الأسود في بداية الطواف، يستلم الحجر الأسود في نهاية الشوط السابع، يستلم الحجر الأسود بعد الركعتين، هل هذا وارد أو لا؟ هذا وارد ومستحب بإجماع أهل العلم. قال ابن عبد البر في التمهيد وأما استلام الركن فسنة مسنونة عند ابتداء الطواف وعند الخروج بعد الطواف والرجوع إلى الصفا، لا يختلف أهل العلم في ذلك قديما وحديثا. وقال النووي في شرح مسلم واتفقوا على أن هذا الاستلام ليس بواجب وإنما هو سنة، لو تركه لم يلزمه دم. طيب ما مستند هذا الاتفاق؟ جاء في حديث جابر ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا، والحديث صحيح مسلم، ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا. وصح هذا عن ابن مسعود أنه استلم الركن بعد الركعتين. وصح أيضا هذا عن ابن عمر أنه كان إذا صلى الركعتين رجع إلى الحجر فاستلمه أو استقبله فكبر ثم رجع إلى الصفا، ثم رجع إلى الصفا، والله تعالى أعلم. وينص شيخ الإسلام تيمي يقول إخوان الكرام أن هذا الاستلام مستحب بعد ركعتي الطواف ولو لم يكن بعد الركعتين سعي. واضح بارك الله فيكم؟ رجل تقرب إلى الله وطاف حول الكعبة سبعة أشواط، صلى ركعتين بس عند تطوع، طواف تطوع، فماذا يقول شيخ الإسلام تيمية؟ يقول يرجع إلى الحجر ويستلمه، يرجع إلى الحجر ويستلمه، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة مهمة جدا، ما حكم الموالاة بين أشواط الطواف؟ لو أن رجلا طاف ثلاثة أشواط ثم أحس بتعب ورجع إلى الفندق وتناول طعام الغداء ثم رجع إلى الطواف، هل يبتدئ الطواف من الأول أو يكمل من الشوط الرابع، بداية الشوط الرابع؟ أولا اتفق أهل العلم على أن التفريق اليسير لا يضر. رجل في وسط الطواف شرب شيئا من الماء، رجل في وسط الطواف مثلا استراح أو جلس دقيقة دقيقتين، التفريق اليسير قالوا لا يضر، حكاه الماوردي إجماعا في الحاوي الكبير، حكاه الماوردي إجماعا في الحاوي الكبير. قالوا ويخفف في هذا الأمر لصعوبة التحرز منه، لصعوبة التحرز منه. رجل في وسط الطواف مثلا تذكر شيء في محفظته، فوقف على جنب ونظر في محفظته هل هناك شيء ناقص أو لا. قالوا هذا أمر وارد جدا ويصعب أن يتحرز منه، فالأمر في هذا يسير ولا حرج في ذلك، ولا حرج في ذلك. أيضا الآن تأتي عندنا المسألة، أما لو فرقه بفارق طويل فذهب جمع من أهل العلم فقالوا لا بد في الطواف من موالاة، فمن فرق طوافه تفريقا طويلا عليه أن يبتدئ من أول الطواف. يعني مثلا رجل سلمكم الله طاف شوطين في الساعة 9 صباحا ثم ذهب إلى الفندق واستراح أحس بتعب شديد، وهذا وارد إخوان الكرام، ورجع بعد صلاة الظهر، فهذا ماذا يفعل على القول الأول؟ قالوا يبتدئ الطواف من أوله، وهذا مذهب المالكية والحنابلة، هذا مذهب المالكية والحنابلة. وعند الحنفية والشافعية ويوجد عندهم بعض التفاصيل في بعض المسائل، قالوا تسن الموالاة بين أشواط الطواف، لا تجب، تسن. طيب أصحاب القول الأول ما دليلهم؟ قالوا هذا هو الطواف الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ورد الطواف عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ متوالي، إذا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قالوا وجاء عن عطاء حجة في المناسك، يعني قوله معتبر، أنه سئل عن رجل طاف ستا وصلى ركعتين قال يطوف طوافا آخر ويصلي ركعتين. يعني معنى خبر عطاء طاف ستة أشواط وصلى ركعتين، بعدين اتذكر أن شوط واحد ناقص، فماذا قال له عطاء؟ قال يطوف سبعة أشواط ويصلي ركعتين، يطوف سبعة أشواط ويصلي ركعتين. هذا القول الأول. القول الثاني الذي يقول بأن الطواف تفريق موالاته سنة، قالوا هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدل دليل على اشتراط الموالاة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام طاف طوافا متواليا، طيب ما الدليل على اشتراط الموالاة؟ واضح بارك الله فيكم. قالوا لا دليل يدل على ذلك، لا دليل يدل على ذلك. قالوا وكما أن التفريق اليسير لا يضر كذلك التفريق الكثير لا يضر. قالوا هذا مثل هذا، هذا مثل هذا. ويظهر لي والله أعلم أن القول الثاني فيه قوة ولكن القول الأول أقوى، القول الثاني فيه قوة ولكن القول الأول أقوى، خاصة إذا كان التفريق طويلا. يعني رجل طاف شوطين بعد صلاة الفجر ثم شعر بتعب وذهب للفندق والسراح وجاء بعد صلاة الظهر، فماذا يفعل هذا؟ يعيد من البداية، يعيد من البداية، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم، هل يقطع الطواف لأداء الصلاة وهو يطوف أقيمة الصلاة؟ ماذا يفعل؟ بإجماع أهل العلم أنه يصلي، بإجماع أهل العلم أنه يصلي، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع، ابن المنذر في الإجماع. وأكثر أهل العلم على أنه ماذا؟ يبني، يعني من الموضع الذي توقف فيه يكمل فيه إذا قطعه بأي سبب، بسبب الصلاة. وكذلك إذا قطعه طبعا بالتفريق اليسير جدا فإنه يكمل من الموضع الذي توقف فيه. وجاء عن الحسن البصري وقال ابن المنذر انفرد أنه يستأنف الطواف، يبدأ من الأول، وهذا القول مرجوح لا دليل عليه، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، من قطع طوافه للحاجة، شعر بتعب، استراح ربع ساعة مثلا لأنه شعر بتعب عظيم أو غير ذلك، هذا يعني توقف عن الطواف وقطعه في وسط الشوط، قطعه في وسط الشوط، فمن أين يكمل الطواف؟ واضح المسألة؟ رجل في الشوط الثالث في منتصفه شعر بتعب، طيب ماذا يفعل؟ سيستريح. طيب يريد أن يكمل الطواف، هل يكمل من موضعه ولا يكمل من بداية الشوط الثالث؟ بداية الشوط يعني يعيد بداية الشوط الثالث. نص الإمام أحمد أنه يبدأ من عند الحجر الأسود، ودليلهم أن الطواف بالبيت صلاة، والصلاة ما يمكن أن تتوقف فيها في وسط الركعة، واضح بارك الله فيكم. فقالوا هكذا يفعل. وذهب الشافعية والمذهب عند المالكية أنه يواصل من موضعه الذي توقف فيه. قالوا ما ترتب على المأذون مضمون، بمعنى هو فعل شيء مأذون له فيه، فإذا يكمل الطواف. وقالوا ما وقع مجزئا قبل القطع لا يبطله شيء، يعني قبل القطع طواف هذا كان مجزئ ولا غير مجزئ؟ النصف شوط مجزئ. قالوا ما الدليل على بطلان هذا الجزء؟ فقالوا أيضا كما لو فرقه تفريقا يسيرا جدا فإنه يكمل كذلك هنا، فلا دليل يدل على أنه يبدأ الطواف من البداية. ويظهر والله أعلم أن القول الثاني أقوى والاحتياط طيب، يعني القول الثاني أنه يكمل من موضعه ولكن الاحتياط أفضل وأطيب. طيب عندنا مسألة، بارك الله فيكم، ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام في غير حال الضرورة؟ لاحظ نتكلم عن أي مسألة، المرور بين يدي المصلي في غير حال الضرورة، بمعنى لو أن رجلا قال سأصلي في وسط الطواف، فهذا لو مر الناس بين يديه هو المعتدي عليهم، لكن رجل يصلي كما يقال في موضع خال لا يوجد فيه أحد، هل يجوز أن نمر بين يديه؟ هذه هي المسألة. طبعا إذا كان هناك ضرورة هذا أمر آخر، رجل سيموت إن لم يسعف فهذا شيء آخر. جمهور أهل العلم على المنع، قالوا لا يجوز لعموم الأحاديث، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قالوا ولم يستثن الحديث المسجد الحرام، والله تعالى أعلم. وذهب أحمد في رواية وهو المذهب عند المالكية أنه يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام. قال المسجد الحرام له ميزة، المسجد الحرام له ميزة. قال والدليل، جاء عن عبد الله بن الزبير أنه صلى فمرت بين يديه امرأة بعدما صلى ركعة أو ركعتين فلم يبالي بها. وجاء عن عبد الله بن الزبير أنه مرت امرأة فسجد في موضع قدميها، هذا عند الكعبة المشرفة، هذا عند الكعبة المشرفة. والذي يظهر والله أعلم أن القول الأول هو الصواب، القول الأول هو الصواب لعموم الأحاديث النبوية التي تدل على المنع. وأيضا جاء عن ابن عمر أنه كان إذا صلى عند الكعبة لا يدع أحدا يمر بين يديه ويرده، لا يدع أحدا يمر بين يديه ويرده. وأيضا جاء عن أنس أنه دخل المسجد الحرام فركز شيئا أو يعني فركز شيئا يصلي إليه، يعني اتخذ سترة وما يسمح لأحد أن يمر بين يديه، وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. ثم فإذا بارك الله فيكم، لو افترضنا أن جماعة يصلون جماعة حول المسجد الحرام، فجاء رجل وطاف وهم يصلون، هل هذا يقدح في صلاتهم؟ لا، لا يقدح في صلاته. لو افترضنا بارك الله فيكم أن جماعة يصلون حول الكعبة المشرفة صلاة التراويح، ورجل قال الإمام يقرأ في الركعة الأولى من صلاة التراويح بعشرة أوجه وأنا سأطوف، واضح بين يدي المصلين ليس بين يدي الإمام، بين يدي المصلين عند الكعبة المشرفة، جاء قال الحطة في مواهب الجليل ولا خلاف أن مرور الطائفين لا يقدح، مرور الطائف هو يتكلم عن صلاة الجماعة، لا يقدح في صلاة الجماعة، لا يقدح في صلاة الجماعة. طيب قال وعنه قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعا ما بين الركنين، متفق عليه. إخوان الأفاضل، الحديث هذا أورده الحافظ بن حجر بهذا اللفظ، يرمل ثلاثة أشواط ويمشوا أربعا ما بين الركنين. طيب لفظ البخاري ومسلم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا، إلى الآن في اتفاق أو اختلاف؟ الحديث بين أيديكم، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا، إلى الآن الاتفاق ما في اختلاف، أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليه. يعني الحديث بهذا اللفظ الذي أورده ابن حجر يخالف ما جاء في البخاري ومسلم. وعند مسلم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثا ويمشوا أربعا، ما في أشواط، لا يوجد كلمة أشواط. يعني هذا من باب إخوان الكرام التدقيق، هذا من باب التدقيق فقط. ويمكن حافظ حجر كان عنده نسخة أخرى أو غير ذلك، فالأمر يسير في هذا، الأمر يسير في هذا. لماذا أقول هذا؟ ربما يأتي واحد ويبحث عن نص الحديث هذا يقول أنا ما وجدت في البخاري ومسلم بهذا النص. واضح بارك الله فيكم. فالأمر في هذا يسير. طيب الرمل قالوا مشي مع تقارب الخطى، ذكر هذا القسطلاني في إرشاد السائل، مشي مع تقارب الخطى. طيب جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد قوي من حديث ابن عباس في عمرة القضاء، عمرة القضاء بعد صلح الحديبية، فاستلم الركن أي النبي عليه الصلاة والسلام ثم دخل حتى إذا تغيب بالركن اليماني مشى إلى الركن الأسود، فقالت قريش ما يرضون بالمشي إنهم لينقزون نقز الظباء، ففعل ذلك ثلاثة أطواف فكانت سنة. قال أبو الطفيل وأخبر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حجة الوداع، أي رمل. واضح بارك الله فيكم، أي رمل. فائدة، ابن العربي في عارضة الأحوذ يقول والرمل لم يكن من ملة إبراهيم، الطواف إبراهيم عليه السلام يعني كان مشروع في أيام إبراهيم عليه السلام، أما الرمل قال كان معنى كلام خصيصة خص بها نبينا صلى الله عليه وسلم، خصيصة خص بها نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب ما حكم الرمل في الطواف؟ سنة باتفاق أهل العلم، حكاه اتفاق القاضي عياض في إكمال المعلم، قال وعلى أنه سنة، وعلى أنه سنة الفقهاء أجمع. طيب في أي شوط يكون الرمل؟ يكون الرمل في ثلاثة أشواط من الطواف الأولى، ثلاثة أشواط من الطواف الأولى، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن قدامة في المغني. وأيضا يكون في طواف القدوم، بمعنى الحج كم طواف فيه؟ طواف القدوم، طواف الإفاضة، طواف الوداع، فيكون الرمل في أي طواف؟ في طواف القدوم، في طواف القدوم، ولا يكون في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع. والدليل جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله جاء عند أبي داود من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. فإن قال قائل طيب حديث الباب يرمل ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين، يعني بمعنى إخوان الكرام أنا أذكر هذا من باب التقريب فقط، أذكر هذا من باب التقريب فقط، يعني النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رملوا في أغلب الشوط، وكفار قريش مثلا يكونوا من هذه الجهة. واضح بارك الله فيكم. فلما تغطي الكعبة المشرفة كفار قريش ما يرونهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم ماذا؟ أن يمشوا إبقاء عليه. واضح بارك الله فيكم، يعني لأنهم أظهروا قوة وجلدا. فهمتم بارك الله فيكم. هذا في عمرة القضاء. وذكر جمع من أهل العلم بارك الله فيكم أن هذا الأمر نسخ، أن هذا الأمر نسخ بحديث ابن عمر رضي الله عنه رمل النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا، رواه مسلم، رواه مسلم. قالوا وهذا كان في حجة الوداع، هذا كان في حجة الوداع. وأيضا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم رمل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يعني قد يقول قائل الرمل كان لإظهار القوة أمام كفار قريش، طيب عمر رضي الله عنه رمل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. عندنا مسألة، هل على النساء رمل؟ هل على النساء رمل؟ باتفاق أهل العلم أنه لا رمل على النساء، حكاه ابن المنذر والطحاوي وابن عبد البر إجماعا. والدليل مستند هذا الإجماع جاء عند أبي داود، جاء عند أبي داود في مسائله للإمام أحمد، روى أبو داود في مسائله للإمام أحمد، ليس في السنن، في مسائله للإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عمر ليس على النساء رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة. طيب بعض النساء في أيامنا بين العلمين الأخضرين يسعين سعيا شديدا؟ بلى، موجود هذا. بسبب ماذا؟ الجهل. فإن أكثر الناس إخوان الكرام إن شاء الله إذا نبهوا يعني استجابوا مباشرة. لذلك من دقيق تنبيه الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه أنه في كتابه الإيضاح لكثير مسائل الحج والعمرة ذا عقد فصلا باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحج، لأن بعض الناس ما يعرف إخوان الأفاضل، لابد ننبه الناس، نذكرهم، نعظهم، بين لهم، والناس إن شاء الله فيها خير عظيم بإذن الله عز وجل. فائدة: لو أن رجلا ترك الرمل متعمدا، قال أنا لا أريد أن أمشي مشيا سريعا، متعمد قادر مستطيع ولا يزاحم أي أحد، حكى ابن قدامة في المغني عن عامة العلماء أنه لا شيء عليه، وذكر أن بعض أهل العلم منهم الحسن البصري والثوري يرون أن عليه دما، والصواب هو الأول، الصواب هو الأول. طيب، هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخوان الأفاضل، معرفة أحكام الطواف وبعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالحجر الأسود وغير ذلك، هذا باب لطيف من أبواب العلم. وجد مؤلف لرجل معاصر في مجلد كبير عن الحجر الأسود وبعض الأمور التاريخية والآثار الواردة في هذا الباب، فمن الجميل واللطيف أن يقرأ فيه الإنسان، والله تعالى أعلم. أحد عنده سؤال؟ تفضل يا شيخ. نعم، أحسنت. لو أن رجلا أراد أن يستلم الحجر الأسود من دون طواف لا حرج. جاء هذا عن عبد الله بن الزبير، أنه كان إذا صلى الفرض يعني يذهب ويستلم ويقبل الحجر الأسود. لذلك بعضهم رأيته يقول بأن تقبيل الحجر الأسود في غير الطواف بدعة، فلما أطلع على هذا الأثر يعني رجع. فلذلك سلمكم الله، الإنسان ينتبه ويبحث ويراجع ويدق، وفوق كل ذي علم عليم. تفضل. أحسنت. هذا أبو سلمان مر معنا في الدرس الماضي، وسيأتي معنا فائدة في الدرس القادم بإذن الله عز وجل حسنة تتعلق بسؤالك. مر معنا أن من طاف معذورا راكبا لا حرج عليه باتفاق أهل العلم، ومن طاف لغير عذر راكبا بعض أهل العلم يرى عدم الجواز، والصواب الجواز، لكنهم يقولون والمشي أفضل، هكذا جاء عن ابن عباس والمشي أفضل. فلذلك أحبتي الكرام، من لم يكن معذورا، يعني واحد ما عنده عذر، صاحي ما في أي شيء، فليطف على قدميه. واضح؟ بارك الله فيكم. والإنسان يذل لله عز وجل، يذل لله سبحانه وتعالى. يعني دقيقة أذكر هذا من باب يعني الفائدة الطيبة إن شاء الله. رأيت أحدهم وهو مهتم بمسائل يعني الصحة وعافية الأبدان، يسأل سؤال: ما هي الطريقة التي يحافظ الإنسان من خلالها على شبابه؟ يعني أظن أنا والشيخ نحتاج أن نسأل عن هذا جيدا، يعني كيف يستمر معك الشباب؟ هو هكذا الناس تعرف، العوام يحرصون على هذا الأمر السنوات الطويلة. فقال: احرصوا على شيء واحد. ما هو هذا الأمر؟ قال: ترك الراحة. قال: لا أعلم شيئا، معنى كلامه طبعا، يعني أنا لا أنقل كلامه بالنص، يذهب الشباب مثل الإفراط في الراحة. واضح؟ بارك الله فيكم. الإفراط في الدعة، فبعض الناس عنده مثل هذا الإفراط في الرفاهية، ويظن أنه ينعم بدنه، لا، هو يضر نفسه. لذلك يقولون أبو تمام لما مدح المعتصم في معركة عمورية قال: بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب. واضح؟ بارك الله فيكم. هكذا يقولون. لذلك تجد يعني من حدثني رجل، إخوان الكرام، ولو ذكرته لبعض الناس هنا يعرفونه، لما يعني رجل كان نشيط جدا، هو بنفسه أخبرني، لا أقول قيل لي، الإخوة الذين في المجلس قالوا تجاوز 100. هو قال لي بأنه قد تجاوز 95، هذا سمعته منه، توفي رحمة الله تعالى عليه، وكان لما حدثني أنه في 95 جلدا نشيطا، وكان من أهل الصلاة رحمة الله تعالى عليه، كان من أهل الصلاة رحمة الله تعالى عليه، وكان يعني ما يستروح إلى الدعوة الراحة. فلذلك هذا الأمر يذكر به الناس. لذلك يعني تجدون بعض الناس ممن يعملون بعض الأعمال الشاقة ربما من أقل الناس مرضا، واضح بارك الله فيكم، من أقل الناس مرضا، فهذا أمر مطلوب. لكن بعض الناس يعني تقول له نمشي 10 دقائق، 10 دقائق مشي، فكان ما هذا بارك الله فيك. يقولون السفر كان يقسم إلى مراحل، يقولون بين هذه المدينة وهذه المدينة 4 مراحل، المرحلة ما معناها 40 كيلو، واضح بارك الله فيكم. قالوا المشي المعتاد 40 كيلو في اليوم، هذا المشي المعتاد. ولو نسأل مجموعة من النساء الكبيرات في العمر مجموع ما يمشينه في اليوم سابقا، تذهب إلى البئر وتحضر الماء وإلى آخره، ربما كانت نصف هذه المسافة إن لم تكن مثل هذه المسافة، هذا في اليوم الواحد. فيعني الله المستعان، الرفاهية المفرطة هذه ضرت بنا كثيرا، والله المستعان. قبل أن أختم إخوان الكرام، درس غد سلمكم الله أنا أعتذر عنه، عندي ارتباط مع العمل ويصعب علي جدا بارك الله فيكم الحضور إلى الدرس، فأرجو العذر الشديد منكم بارك الله فيكم. وفقني الله وإياكم ما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.